بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في كتاب الأدب من سنن النبي داود رحمه الله إلى الباب السادس، وهو في حسن العشرة، وآخر حديث 4790. وصلنا إلى حديث بئس أخو العشيرة المشهور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، ثم قال: إذنوا له. فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه.
نعم، هذا الحديث أصل في باب المدراء، أصل في باب المدراء. والمدراء إلا فيها ابن أبي الدنيا كتاب اسمه مدراة الناس، وهو كتاب طيب. والفرق بينه وبين المداهنة اللي قد تشتبه بها أن المداراة لمصلحة شرعية، والمداهنة لمصلحة نفسية أو دنيوية. هذا هو الفرق. فهذا الرجل يعني هو نفسه قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الأحمق المطاع، يعني زعيم في قبيلته ومطاع لكنه أحمق. وأيضا يوم جاءت الردة ارتد ثم رجع مع من رجع، فهو يعني في أخلاق ليست جيدة. فقال: بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة. وقوله العشيرة بئس أخو العشيرة يدل على أنه كأنه يعني ينقم عليه بئسة إمارته لقومه، لأن في الحديث الآخر قال: أحمق مطاع. فقوله بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، إما أن هذا أسلوب يعني، وإما أن يكون اللي نقم عليه في علاقته بالعشيرة، وهو أنه أحمق مطاع ويضر بالعشيرة. ثم قال: إذنوا له. فلما دخل ألان له القول، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس. لو أن هذا الرجل مثلا أساء القول عند النبي صلى الله عليه وسلم يهلك، لقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان هذا الرجل فيه خلق ليس بجيد، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم قد يحبط عمله وهو لا يشعر بسبب خلق السيء، فمن تمام كون عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم أن يلين له القول حتى لا يهلك يحبط عمله. فعائشة رضي الله عنها ما فهمت السبب، أنه في البداية ذكر أنه بئس أخو العشيرة ثم ألان له القول، فقال هذا عاد كلمة عامة: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أعوذ بالله، من ودعه الناس اتقاء فحشة. وهذا والله عينات موجودة في الناس، وهؤلاء شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أعوذ بالله، يعني شر المسلمين. الناس هنا مراد المسلمين، لكن عاد ليس مثل الكافرين، لكن إذا جاء وسط المؤمنين هو شرهم منزلة، وهو الذي يتقيه الناس إذا جاء في مجلس ولا في سفر، ولا كل واحد يقول: يا رب سلم سلم، إن حركته فحش عليك وأساء القول، فأنت منه في عنت، فتداريه اتقاء فحشة. الفحش الكلام السيء اللي يجاوز الحد، هذا يكون يوم القيامة شر الناس منزلة. المؤمن هين ولين ومألوف ويألف ويؤلف ومحبب، وإن غضب غضب لله. أما أنك تخاف التعامل معه تقاف وحشة وتداريه وتبعد عنك، وكل واحد يقول الله يكفينا شره، هذا ما هو بطيب ولا بعلامة إيمان راسخ. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه، فقال يا عائشة إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش.
إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، هذه الكلمة تحتمل الأمرين، أي لا يحب مني أنا أن أكون فاحش مع الرجل أو أغلظ له الكلام أو أتفحش عليه، فأنا أتبع الأحب إلى الله، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا بالنسبة لأحد الطرفين. بالنسبة للطرف الثاني، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن هذا الرجل مشهور عنه الفحش في القول، ولو لم أُلن له القول وأنبسط إليه لربما فحش علينا أو تفحش، والله لا يحب الفاحش المتفحش. فهي تحتمل هذا وهذا، وتحتمل الأمرين سويا. يعني أنا لا يخرج مني فحش، ولا أحمل هذا المشهور عنه الفحش أن يفحش في المجلس، وإنما أداريه، أداريه لمصلحة شرعية ليست المداهنة. وكل واحدة من المنهيات تجد لها وجه آخر جائزة، يعني مثلا المداهنة ضد المداراة، الغيبة محرمة، لكن فيه كلام في الغائبين حلال وأحيانا واجب، والفرق بينهما أن هذا المصلحة شرعية وهذا المصلحة نفسية. النميمة كذلك محرمة، وفيه رفع ما يحصل من المنافقين، كان يفعلون الصحابة يرفعون كلام المنافقين اللي في مجالسهم وفي أسفارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تشتبه بالنميمة ظاهرة لكن ليست نميمة، فهذه لأن النميمة لمصلحة نفسية أو دنيوية، وهذه لمصلحة شرعية. والله عز وجل حكم القسط، هو أعلم بخافية الأعين وما تخفي الصدور، يعرف من اللي ينقل الكلام وقصده الدين، ومن ينقل الكلام وقصده التشفي والحسد والبغي والحقد، يعرف من يتكلم في الغائبين وقصده الدين، ومن يتكلم في الغائبين لأجل مصلحة نفسية ودنيوية، ويعلم أيضا المداهنة لأجل مصلحة لك أنت، ما تنكر المنكر وتضحك معهم وتجالسهم، المصلحة نفسية حتى ما يقولون فلان متشدد ولا فلان ما يخلينا على كيفنا وفلان لا تعزمون وفلان لا تنادون، ترى يعني غثيث شوي ولا ترتاحون معه، شوفوا لكم واحد يمشي الأمور، فيداهنهم لأجل نفسه وهواه ودنياه، مثل ما قال الشيخ حمد بن عتيق في رسالة المشهورة العقل المعيشي، أنك تماشي الناس على بلاهم حتى لا ينفرونك. من طرف ابن العبد له أبيات يعني فيها تصرف يسير، يقول فما زال تبيان الأمور وقوتي وصبري وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها ووفردت إفراد البعير المعبد، فلو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتفرد، لو كنت ضعيف كان ضرني عداوتهم، طلعوهم مثل البعير الأجرب، ولكن نفى عني الأعادي جراءتي عليهم وصدقي ومحتدي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، سيأتيك بالأخبار ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فهذا معناه أنك إذا أنت بتبين وبتصير قوي وبتصير كذا، أفردت إفراد البعير المعبد، تحامتني العشيرة كله. ففي فرق بين المداهنة والمداراة والغيبة والنميمة وغيرها، حتى الكذب، حتى الكذب إن كان لمصلحة شرعية مثل كذبات إبراهيم عليه السلام، وليست بكذبات إنما هي معارض، لكن هو نفسه عليه السلام سماها كذبات لذات الله، فهذه طيبة، لكن عاد مقام إبراهيم نفسه مقام الخليل استحى منها، واللي هي ذنوب إبراهيم حسنات المقربين. وإن كان الكذب لمصلحة نفسية أو لمصلحة دنيوية فهذا الباطل. وعلى هذا كل الأمور تجد لها وجهين، كل الأمور تجد لها وجه محمل حسن ومحمل باطل. نعم.
حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة قالت فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم.
يكرم اتقاء لسانه. والله إن في عينات كثيرة في الناس كذا، إذا جاء في مجلس ولا كذا بس تكرم تكافي شره، بس تكتفي شره. نعم.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قتن قال أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجل التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجل أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده.
سبحان الله، هذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة ومن ملك النفس والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأسف كما يأسف الناس ويضجر كما يضجر الناس. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والأمر الثاني قد يوافق ساعة غضب، ساعة حزن، ساعة ضجر، ساعة كذا، ما هو دائما على مستوى أحد، كما قال في حديث الأشعريين قال وافقنا من ساعة غضب فقلنا يا رسول الله أحملنا، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، ثم بعدين ناداهم وحملهم. والأمر الثالث أن عليه الصلاة والسلام في آخر أمره في المدينة بدن، معنى بدن أي طعن في السن، تعدى 60. معلوم أن الإنسان البشر أنه يمر بحالات ضعف، سواء كما قال تعالى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أو مرض أو هم غالب أو شيء. وفي كل هذه الحالات تجد عليه الصلاة والسلام خلقه واحد، خلق أصيل عميق. بعدين هو عليه الصلاة والسلام مرتبته فوق الملوك وفوق السلاطين، ما في بشر يصل إلى منصب مثل النبوة، ومع ذلك ما في واحد يلتقي أذنه عليه الصلاة والسلام، يسر إليه بشيء فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ينحي أذنه حتى يفرغ الرجل، وما في واحد يأخذ بيده فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يسحب يده حتى يكون الرجل هو اللي يترك يده. هذا خلق عميق، يعني إحبال طويلة وتمكن عجيب مرة، كمال هذا صراحة، خاصة إذا كان في يقول أنس صاحب 10 سنين ما رأيت، ما هو يعني واحد قد يسويها مرة مرتين ثلاث، لكن واحد يصحبك 10 سنين يقول ما رأيت قط إنه فعل هذا، وبعدين صاحبه في آخر عمره، هذا الخلق الكامل صحيح. إن الإنسان، وترى أساسها أنك تغلب هوى نفسك، نفسك هي اللي طياشة وضجورة وتحب الكبر وتحب أن لها قدر ولها حق ولها، لكن إذا كنت مالك نفسك وقلبك وعقلك أغلب من نفسك تأخذ المرأة والصبي ويأخذون بيده ويقضي حوائجهم، وهو عليه الصلاة والسلام تهاب الملوك كما وصف الهيبة كعب بن زهير في البردة. نعم.
باب في الحياء. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دح فإن الحياء من الإيمان.
يعظ يعني ينهى، يعظ هنا بمعنى النهي، لأن الوعظ يأتي بمعنى الأمر وبمعنى النهي وبمعنى الترقيق. وهذا مثل قول الله لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك. فمر عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار ينهى أخاه عن الحياء، يقول أنت تستحي، أنت كذا، أنت لا تفعل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله. والحياء أيها الإخوة مأخوذ من الحياة، الحياء مأخوذ من الحياة، وكلما كان العبد أحيا كان أحيا، كلما كان أتم حياة في قلبه وروحه كان أشد حياء في وجهه وفي خلقه وفي لسانه تصرفاته، يستحي. الحياة خير كله. ولذلك لما كان عثمان رضي الله عنه من أشد هذه الأمة حياة وإيمانا وتقوى، كان من أصدقها حياء تستحي منه الملائكة. وما كما قلنا قبل قليل في الغيبة والنميمة والمداهنة والكذب، كذلك الحياء، الحياء في وجه يشتبه بالحياء وليس من الحياء، وهو الخجل. في وجه يقارب الحياء وليس منه، هذا الخجل. الخجل أن يخجل العبد سواء في حق ولا في باطل، قد يخجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس حياء وليس من الحياة. بل لا يكون العبد مؤمن حتى يغضب لغضب الله ويرضى لرضاه، هذا فيه ضعف. ولذلك سيأتي في الأثر اللي بعده كلام بوشير، وبوشير صدق لكنه أخطأ في الصياغة، وعمران بن حسين صدق في الإنكار عليه. نسمع الحديث.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حسين وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعف. فعاد عمران الحديث فعاد بشير الكلام، فقال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال قلنا يا أبا نجيد إنه
يعني إنه صالح ليس به زندقة، لأن الصحابة مباشرة الحساسات كلها تشتغل، إذا واحد يجيب حديث وترد عليه برأي مباشرة يتهمك بأسوأ شيء. الآن عندنا يصير عالم، اللي يضرب الحديث بالرأي واللي يضرب بالقياس عندنا يصير عالم ومشهور، ده الصحابة مباشرة، واحد يعارض الحديث بأي شيء كان مباشرة لين زكوه، قالوا إنه وإنه، ترى طيب وترى ما عنده زندقة ولا عنده إلحاد ولا عنده شيء، ما يفهمها إلا كذا، وهذا الفهم الصحيح. أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك، الموضوع محسوم عندهم سبحان الله. ولذلك البدعة مرتبطة عندهم الكفر والشرك، ويظن بالمبتدع أسوأ ظن دائما، لأنه معتدي ومتكلف وأحمق ومفتري على الله. فكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال الحياء خير كله. فيقول بشير هذا رحمه الله إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقار، هذا الحياء، ومنه ضعفا، هذا الخجل، ليس بالحياء، الضعف خجل. عثمان رضي الله عنه كان من أقوى الناس في حاله وفي ماله وفي تصرفه وفي نفقاته وفي مشاركاته في الجهاد وفي، لكن يستحي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان هو أقوى الناس وأشد حياء من العذراء في خدرها، أشد من العذراء في خدرها حياء، في فرق بين هذا وهذا. فهذا ما أحسن بشير، ما أحسن أولا أنه عارض الحديث بالكلام، وما أحسن حتى في فهم الكلام اللي في الكتب، هذا هذا ليس حياء، الحياء سكينة ووقار والضعف خجل. لكن عمران أولا ما بيفهمه وشيء، بأدبه فبيتأكد، فأعاد الحديث، يشوفه لا الحين يعارض الحديث بالكتب، فأعاد بشير الكلام. عند ذلك انتهى عمران، احمرت عيناه سبحان الله، مع أن عمران ترى من ألطف الناس، مشهور يعني، هو اللي ربى مطرف، لكن الكلام هذا محسوم عندهم، حق وباطل، جنة ونار، ما فيها كلام. ترى الصحابي يضحك معك وكذا، وإذا جاء الأمر هذا كأنه مجنون، دارت حماليق عينه، يغضب لله، مثل أن الواحد يغضب لنفسه لو ينقص عليه ولا يقول حقي ولا جرحتني ولا، شفت الغضب، ولله ما يبالي. حتى قاموا الجالسين وقالوا ترى إن شاء الله ما يظن به الحاد، لكنه ما عرف يتصرف ولا عرف أنه ولو حق أنك تعارض الحديث بالرأي. فالضعف هو خجل، خجل ومذموم، حتى في عند الناس في جاهليته وفي إسلامها، هذا نقص الخجل، الإنسان ما يقول كلام، ما يتكلم، ما يقول بحق. أما الحياة محمود. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعة بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
نعم، هذا أيضا من كلام النبوة الأولى وأدركه الناس، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أسلوب عربي، ليس معناه يعني الإباحة أنك تفعل ما تشاء، لا، معناه ما يردك عن فعل الشيئين إلا الحياء، ما في شيء يردك عن فعل القبيح إلا الحياء، فإذا ذهب عنك الحياء ستفعل ما تشاء مما يشينك عند الله وعند خلق، وهذا يدلك على مرتبة الحياء العظيمة، ما يحملك على ترك العيب والقبيح إلا الحياء. ولذلك الآن ليش الناس يفضلون السكنة في المدن؟ ما حد يعرفهم، فلا يستحون، لا يستحون لا هم ولا أهليهم، المدن هذه بحر متلاطم، ما حد يسأل أحد عن شيء، فلذلك يفضلونها حتى يفعلون ما يشاءون مما يشينهم عند الله وعند خلق. لكن في القرى وفي الهجر وفي الأماكن الصغيرة اللي ما عنده دين، فيه القبيلة ترده والعائلة والعيب وآل فلان، فهم يتضايقون لأنهم يريدون أن يعطوا النفوس أهواءها بالكامل، فيتكتلون في المدن، في كل الدول تلقاهم يتكتلون في العواصم، العواصم ما حد يدري عن أحد. هذا هو السبب الرئيسي ترى، ولا بعضهم في مشقة في المدن، هذه مشقة شديدة عليه، يعني تكاليف 10 أضعاف فيما لو يسكن في بلده هو عند جماعته، مو بيعني غريب، لكن السبب الرئيسي أني أبغى أخذ راحتي وأخذ حريتي. قد يكون يعني في بعض القرى أشياء غلط، لكنها ما تقارن بالفساد اللي يكون سكناه في المدن. هذا أيضا يدل على قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هو يريد أن يصنع ما يشاء ويريد أن لا يستحي، ما في حل إلا أن يسكن في المدن. نعم.
سئل أبو داود عند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث قال لا.
هذه فائدة جليلة في الإسناد، أن عبد الله بن مسلم، أنا سبحان الله قبل شوي أتفكر فيه، أقول كيف عبد الله بن مسلم يحدث عن شعبة، عبد الله بن مسلم القعنبي هذا مشهور أن يحدث عن مالك، يحدث عن أهل الحجاز، يحدث عن أهل مصر، ف قال ما عند عبد الله بن مسلمة عن شعبة إلا هذا الحديث. وستجدون في كتب الأحاديث عبد الله بن مسلمة عن شعبة، ترى ما عنده إلا هذا. هذا فائدة العلل الدقيقة. نعم.
باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
في فائدة طريفة عندكم الحاشية الأولى، يقول قلنا للقعنبي ما لك لا تروي عن شعبة إلا هذا الحديث، قال كان شعبة يستثقلني فلا يحدثني. الله أعلم. باب حسن الخلق، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، سبحان الله العظيم. لكن الناس أيضا يخطئون في فهم حسن الخلق، عندهم حسن الخلق اللين المطلق، هذا ليس حسن الخلق. حسن الخلق الكمال، وضع الشيء في موضعه، اللين في موضعه، والقوة في موضعها، والسخاء في موضعه، والشجاعة في موضعها. أما الخلق الحسن في غير مكانه يصير سيء تماما، ينقلب إلى سيء. أفضل شيء الخلق الحسن في المكان الحسن، هذا هو اللي يكون أثقل شيء. ليس الحسن ملازما للخلق في كل أحواله، وإنما الحسن مع الخلق إذا جاء في الزمان المناسب في المكان المناسب، وهي الحكمة، كل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. والإيمان أيها الأخوة يقيد المؤمن، الإيمان يقيد المؤمن، ويكون الناس يرونه ليس حسن الخلق هو حسن الخلق. كيف؟ الإيمان أحيانا يقيد السخاء، الناس الآن عندهم أن السخي اللي يذبح اللي يصلي وتارك الصلاة ويذبح للفاجر ويكرم المؤمن ويكرم من هب ودب، يقولون هذا سخي. المؤمن في حاله هو أكرم من هذا، لكن مقيده الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب هذا مقيد، الحديث هذا مقيد، يجيني واحد ابن عمي ولا قريبي وتارك صلاة ما نمكرمه لله، فهم يرونه الناس معاييرهم إن هذا سوء خلق أو شح، هو مو بشح. كذلك الشجاعة عندهم إن الشجاع اللي مع قومه حق ولا باطل، حمية وأفزع مع ربعي وأفزع مع جماعتي. المؤمن مقيده الإيمان، انصر أخاك ظالما أو مظلوما تكف عن الظلم. وهكذا عندهم إن اللي ياخذ حقه دائما محمود، عندهم المؤمن عنده كظم الغيظ محمود وعنده حلم، وقس عليها كل الأخلاق. فالمعايير ليست معايير الناس، وحسن الخلق ما يكون حسنا إلا إذا جاء في وقته في مكانه مع أهله. ودائما حسن الخلق سبحان الله صراط مستقيم بين خلقين مذمومين، إذا ملت يمين ولا ملت يسار طلع عن الخلق الحسن وصار خلق سيء. وقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. اللي ما عنده علم تلقاه ياما يسرف ياما يقتر، وكان بين ذلك قواما. وهذا ذكره الله في صفة أهل الغرفات، أفضل أهل الجنة، معناه أكملهم أخلاقا. فالمراد أنك إذا فهمت أولا ما هو حسن الخلق ورزقك الله حسن الخلق وأساسه، أساس حسن الخلق يعني الحد الأدنى منه اللي تبدأ بحسن الخلق، كف الأذى وبذل الندى، أن يكون أذاك أبعد شيء عن الناس وخيرك أقرب شيء للناس. ما في شك إن هذا بداية الطريق الطيب. بعض الناس ما شاء الله خيره قريب وشره بعيد، شره بعيد، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائق. المؤمن مأمون، المسلم مسالم إلا في حرب ولا مع المنافقين والمبتدع. فإذا كان خيرك قريب وشرك بعيد فأنت إن شاء الله في حسن الخلق، وإذا كان شرك قريب وخيرك بعيد ما ينالون منك الخير إلا بشق الأنفس، وأما الشر جاهز. هذا أعوذ بالله، هذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وقد أكثر العلماء في وصف حسن الخلق، هو واضح وأفضل اللي في القرآن، اللي في القرآن كل الأخلاق الحسنة موجودة في القرآن، وخاصة في سورة القلم ذكر الله فيها ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وذكر الله فيها قصة أصحاب الجنة وما حصل من الشح اللي أدى بهم إلى هذا، ذكر الله فيها أخلاق طيبة وغيرها. ويجمع حسن الخلق في الدنيا كلها آية واحدة، وهي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، كل ما تفكر فيها ما يبقى من الأخلاق شيء إلا فيها. خذ العفو، خيرك قريب، خذ ما تيسر، لا تعسر الناس على ما ليس في طباعهم، اللي تيسر من طباعهم خذه وعاملهم بالإحسان وتحمل منهم، يعني خذ ما تيسر ودع ما تعسر. العفو ما تيسر واترك ما تعسر عليهم، ما بتحط لك مثالية وتبغى الناس كلهم يطلعون له ولا عاديتهم وكرهتهم ما يبقى معك أحد. ولكن أنت في نفسك أمر بالعرف بفعلك وبقولك، وإذا جاك سوء أعرض عن الجاهلين. نعم.
حدثنا أبو الوليد
عفوا الحديث عائشة من كان حسن الخلق الحسن الإيماني العميق والله أنه يصل بحسن خلقه درجة الصوام القوام اللي يصوم النهار ويقوم الليل، أن يوم القيامة أنا كما قلت لكم الموازين عند الله بيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه، الموازين مين عنده. يوم القيامة يجي واحد قليل الصيام وقليل التهجد، واحد طول حياته صوام وقوام، ثم يكون هذا أدرك منزلة هذا ولا طاف عليه أناف عليه، فيتعجب الناس، يكون من حسن الخلق، حسن الخلق الصحيح أمر عجيب يعني. والحديث اللي بعده أعجب وأعجب. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخراني قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خالد إبراهيم بن نافع يقال كيخراني وكوخراني.
يمكن ديرته اسمه كذا من 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 بلاد العجم. إيه هذا أيضا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. إذا كان العبد حسن الخلق يكون في الميزان ثقيل جدا، وأنت أحوج ما تكون إلى ثقل الميزان يوم القيامة، ثقل الميزان الحسنات. وكما ذكرنا في الدرس الماضي حسن الخلق منه تخلق ومنه جبلة، والعبد لا ييأس إن كان أنه جبل على خلق حسن يحمد الله عز وجل، كما حمد الله الأشج بن عبد القيس الذي قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله الحلم والأناه. خلاص هذا مولود كذا. وأنت تشوف الأطفال الآن، الأطفال هم على الفطرة الأولى، تشوف الأطفال بعضهم سبحان الله مفطور على الشجاعة، وبعضهم مفطور على السخاء، وبعضهم مفطور على الحلم، بعضهم مفطور على العفو، وبعضهم بالعكس. فهذا مجبول يعني مولود كذا. وترى الله عز وجل مثل ما قسم الأرزاق قسم الأخلاق، ما فيها كلام، يعني قسم مرة بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. وفيه الثاني اللي يحتاج منك إلى تزكية وهو التخلق، وكما ذكرنا أنها تكون ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخلق والتعود، الحلم بالتحلم، السخاء بالتسخي، الشجاعة بالتشجع، مصاحبة الشجعان والأسخياء، قراءة سيرهم، التفكير العميق مثل ما قال، مثل ما يقول الشجعان عند المعارك ايش يقولون، يقول علي رضي الله عنه أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، فسوى المقدور لا أحذره، وعن المقدور لا ينفي الحذر. فلسفة الشجعان كذا، يوم تفكر فيها صحيح. والآخر اللي يقول وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا، مدام موتكم محدد بالساعة والدقيقة والثانية فإن أذكى الناس اللي اختار أشرف الميتات، مدام أن. ولذلك وش قال بعدها؟ ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا شجعانا، كان أغبانا شجعان. لو أن الحياة تبقى كان أغبى واحد اللي راح يقتل نفسه، لكن مدام الحياة ما تبقى ومحدد لك بالساعة والدقيقة والثانية، فالله أن الذكي الموفق عاد هي توافق اللي يختار أشرف ميتة، وهي القتل هي أشرف ميتة في سبيل الله. وتفكر في السخاء وتشوف فلسفة الأسخياء، اقرأ ديوان حاتم ما تمل، مع أنه مشرك أماوية، إن المال غاد ورايح يروح ويجي ما أب. ويذكر فلسفة كيف أنه هذا وغيره. فأنا أقول بعد التخلق يكون، بعد التعود يكون المرحلة الثانية عادة، يكون السخاء لك عادة، هو ما كان لك عادة لكن بالتعود صار عادة، وإذا استمريت بعد العادة سيكون طبيعة، سيكون جبلة كأنه ولد فيك. وهذا معنى قول عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم.
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربذ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقها.
إذا كان هذا الضبط جيد، وهذا يدل على التعود، قوله ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، هذا يدل على إلى الذين صبروا وما يلقاها الذين صبروا. وفي ضبط آخر وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وهذا يشمل الاثنين، يشمل ذو الحظ العظيم ويشمل الذين صبروا. لكن هذا فيه أيضا أن اللي يحسن خلقه ويحاول تحسين الخلق أنه إن شاء الله موعود ببيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة. وسبحان الله حديث حسن الخلق يعني أمرها عجيب مرة، يعني من الأشياء اللي الناس غافلين عنها، وهي أثقل شيء في الميزان، وتوصلك درجة الصوام القوام وببيت في أعلى الجنة. لكن يكون همك تحسين الخلق، والخلق هو الدين، الخلق هو الدين. قال كعب بن زهير أخوه بجير، لا كعب نفسه، بجير أسلم قبله وكتب له يدعوه للإسلام. ف فكتب إليها بيات مشهورة، يعني يقول ليش أنت تترك دين أهلك، يقول كعب، فيقول: على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخلك، سقاك به الصديق كأسا روية، وأنهلك المأمون منها وعلك. فقوله في الجاهلية على خلق معناه أنهم يستخدمون كلمة خلق للدين، والخلق هو الدين. وقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى دين عظيم. ومن الدين العظيم الخلق الحسن. نعم.
حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارث بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. قال: والجواظ الغليظ الفظ.
والجعذري، قال أبو زيد عندكم الحاشية: الجعذري هو الذي يتنفخ بما ليس عنده، وهو إلى القصر ما هو، هذا يسمون عندنا الآن هياط مغري، يعني هو اللي قال الله عز وجل فيه الجعذري، هذا هو اللي قال الله فيه: يفرحون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا جعذري. وفي مثل عند الناس، يعني المرأة قديما ولا زالت، يعني يستحب منها اللحم في أماكن، فإذا كان ما فيها لحم تكبر نفسها بالثياب، تدخل ثياب تحت الثياب وتنفخ نفسها، تكبر عجيزتها ولا تكبر هذا بالثياب، فيقولون يكبر نفسه برقع أو بالخرق أو بالثياب، هذا الجعذري اللي ينفخ نفسه على هواء ويتمادح بما ليس فيه. يا كثرهم الآن، كثرة المشكلة الآن، المجتمع يساعدهم على كذا، المجتمع يساعدهم على اللي يسمونه الآن الهياط أو الجعذرية، هذه يساعدهم المجتمع عليها، كل واحد يتنفخ بما ليس فيه، كل قبيلة حاطت لها منتدى ولا شيء في النت، ولو تدخل منتدى ماذا قلت، هذه أشرف قبيلة على وجه الأرض، كل محاسن الدنيا فيهم، وكل انتصارات الدنيا لهم، والصحابة كلهم منهم، والعالم منهم، ومصدقين، والمشكلة الناس يساعدهم على الشيء هذا، والقصائد كلها فيهم، وعايشين جو لحالهم، جعذرية كلهم، كلهم عايشين فلها وفوق، ولا رحت القبيلة الثانية ولا نفس القصائد، هي نفسها بس مغير فيها شوي للثانية، والانتصارات للثانية، ويلا الشيطان ضحك عليهم لين خلاهم كلهم جعذرية. والجواظ الغليظ الفظ، الغليظ الفظ اللي يعوذ بالله كل واحد يتوذى منه، لو بمأمون ولو بمسالم، جواظ هذا لا يدخل الجنة، وعيد. نعم.
باب في كراهية الرفعة من الأمور.
لا، هذا تفسير من أحد اللي في السند، يا الصحابي يا من دون. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العظباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسابقها، فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
نعم.
حدثنا النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
شيء من الدنيا حق على الله، يعني سنة ماضية، أي شيء من الدنيا يرتفع يضعه الله عز وجل. فقال أبو داود: كراهية الرفعة من الأمور، يعني إن الإنسان يحاول دائما يصير هو أرفع، يحاول أن يصير أرفع من غيره، إما بشهادات ولو كانت شهادات زور يأخذونها من الجامعات ومن هذا، وإما بادعاء. فالرفعة من الأمور في الدنيا ما هي بطيبة، الترفع ما هو بطيب. وحق على الله أن ما في واحد يرتفع إلا وضعه الله عز وجل في الدنيا، هذه وش يناسبها من القرآن؟ قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا الآخرة لهم، اللي ما عنده إرادة علو في الأرض ولا رفعة ولا شهرة ولا سمعة ولا هم في الآخرة، الآخرة له الصنف هذا، واللي قصده يبغى العلو في الأرض ويبغى السمعة ويبغى هذا، على حسب نصيبه في الآخرة، يأخذ من خلاقه في الآخرة. نعم.
باب في كراهية التمادح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه ترابا فحثى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب.
المداح اللي وهنا صيغة مبالغة يعني اللي ماخذن المدح هذا مهنة له ويتأكل به وكل ما شاف أحد قام يمدح سواء بشعر أو بنثر وغالب في الشعراء مداحين. لو تشوف أي ديوان واحد من الشعراء تلقى باب المدح وأكثر قصائد حتى المتنبي وابو تمام والبحتري واللي قبلهم واللي بعدهم تلقى كله مدح مداحين. هؤلاء حقهم التراب تحث في وجه التراب وهذا حقيقة يعني. ولذلك المقداد أخذ تراب وحثى في وجهه. وأما البدع يقولون لا أن له معنى آخر موجود في الحاشية له وجه آخر أن يكون معناه الخيبة أي احرموه كأنكم تعطونه التراب. الصحابي أفقى منهم الصحابي حثى في وجه التراب. وعاد عندنا في زماننا واحد مبتدع أحمق وغبي يقوله محاضرة في جدة ويمدحه المقدم يمدحه يمكن نص المحاضرة راحت في مدحه هو مستانس مغري يوزع ابتسامات على المدح. ثم عاد يام عطوه الميكروفون المكبر جاب الطامة تدل على أعوذ بالله إلحاد وغبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب ولكني لن أحثوا في وجوهكم التراب سأحثوا في وجوهكم العطر والورود. طلع الرسول هو الغلطان حسبي الله ونعم الوكيل. والناس يعدون من قبله سبحان الله العظيم الحمد لله العافية بس. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رجل أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك 3 مرات ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله عز وجل.
كذلك يا أخوة انتبهوا لكل شيء كل شيء له وجهين وهذا معنى الفقه معنى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحيانا المدح مدح أخيك لمصلحة شرعية مدح أخيك تمدح في وجهه ويجوز هذا إذا كان لمصلحة شرعية وإذا كان لمصلحة نفسية أو دنيوية فهو باطل. كيف مصلحة شرعية؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بعض الصحابة في وجوههم أمام الناس لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا قال على المنبر وأبو بكر حاضر ما من أحد له عندي يد إلا جزيته إلا أبو بكر فإنه له عندي يد الله يجزيه بها ويمدح قدام الناس ما في شيء لأن هذه مصلحة شرعية حتى تعرف قدر أبو بكر وحتى أشكره والله يحب الشكور. أحيانا مصلحة شرعية تمدح الواحد تبغى تشجعه يمكن هو ما عرف قدر نفسه ما عرف أنه على خير وأن الله معطيه مواهب وكذا فأنت تقول تراك على خير أو تقول في وجهه ترى فلان هذا على خير هذا قصدك أنت الله يعلم قصدك قصدك مصلحة شرعية أن يستمر في الطريق ويزداد وتشجعه لأن كما قال المتنبي على الوجه ومن جاهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى تحتمل السوء وتحتمل الخير بعض الناس ما يدري عن قدره في الخير وفهمه وعزمه وكذا ويجي واحد يوريه اللي هو ما شافه من نفسه رأى غيره منه ما لا يرى. فهذا إذا كان مصلحة شرعية ما في شيء والصحابة رضي عنهم فعلوا ذلك. وأما إذا كان مصلحة دنيوية ولا نفسية التمادح وأن يكون مداح ولا مثل الشعار يمدحه وإذا ما أعطاه هجه فهذا أعوذ بالله يقطع عنق صاحب. أو إذا كان المدح بيضر أخوك سيضر أخاك فهذا قطعت عنقه وقصمت ظهره ولكن قل أحسبه كذلك ولا أزكي على أحد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني من المفضل قال حدثنا
مثل النصيحة النصيحة كذلك قد تنصح في وجهه وقد تنصح في ملاء وفي خلاء كلها قائمة على المصالح الشرعية. قد تجي قدام الناس وتنصح وقد تنفرد به. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال قال أبي رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان
يعني لا يجركم الشيطان أو يجعلكم وكلاء له يجعلكم جريا يتخذكم جريا الجري اللي ترسله رسول، يقول كأنكم وكلاء للشيطان ورسل تنطقون على لسانه. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري يقول انطلقت في وفد بني عامر والده رضي الله عنه الصحابي، وهو عبد الله بن الشخير العامري من أصله من نجد من هنا، وراح حول ضريه يعني ظاهر عقيله، فقالت الوفد هذا أخذنا في بن سعد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، هذا حق ترى كلامهم ما في محذور شرعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أولا أن يربطهم بالتوحيد ويخاف عليهم من الغلو كما غلت النصارى في عيسى مريم، فقال السيد الله، يعني السيد المطلق اللي له السيادة المطلقة الله، وهذا معنى الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد عند العرب من هو الصمد؟ غير تفسير ابن عباس، ابن عباس يقول من معانيها المصمت اللي ما له جوف لأن المجوف ناقص، لكن من هو الصمد عند العرب؟ هو السيد الذي يصمد له الناس من كل اتجاه ليقضي حوائجهم، هذا ما يكون إلا واحد، يعني واحد في المليون في واحد سيد والناس يصمدون له من الشرق والغرب ويجعلون صمد أعينهم ويذهبون له توسط لهم يشفع لهم يعطيهم يسلفهم، صمد بمعنى أنهم يروحون له، وكل واحد محسن الظن فيه أن المشوار ما يروح عبث، أني لا رحت له إن شاء الله انتهى موضوعي. يكون أحيانا في الملوك اللي فيهم خير يصمدون لهم الناس من كل محل ويكونون سادة، أو يكون في بعض الناس، فالله عز وجل وصف نفسه بأن الصمدية المطلقة له، لأن كل البشر والمخلوقات والحشرات والطيور تصمد له ويقضي حوائجه، وله السيادة المطلقة جل وعلا، فأدبهم وقال أنه السيد الحقيقي هو الله جل وعلا، هو سؤدده اللي ما له أول ولا له آخر وسؤدد كامل سبحان الله العظيم، مثل ما قال بعض شعرائنا اليوم يقول كريم يكرمون الأكارم من عطاه، أكارم الدنيا من أولها إلى آخرها يكرمون من عطاه جل وعلا. طيب فقالوا الفصل الثاني أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وهذا كلام حق ترى، هو أفضلهم وأعظمهم طول وكرم جل وعلا، لكنه يؤدبهم عليه الصلاة والسلام، لكنه يؤدبهم فقال لا قولوا بقولكم، شوف قوله قولوا بقولكم يدل أنهم ما قالوا باطل، ولا كان قال لا تقولوا هذا مطلقا، ثم قال أو بعض قولكم اركضوا شوي لا تغلون ولا يستجرينكم الشيطان يحملكم على الطغيان والانحراف. النصارى وش فعلت في عيسى بن مريم؟ مثل الكلام شوي شوي لين قال أنت ربنا أنت إلهنا. نعم.
باب في الرفق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن،
لكن في فائدة في كلمة السيد، سئل مالك رحمه الله إذا جينا ندعو هل نقول يا سيدنا يا كذا يا حبيبنا يا، فقال مالك الله عز وجل أدبكم في القرآن وعلمكم الأنبياء كيف تدعو، يقول إمام مالك الأنبياء كيف دعت في القرآن؟ ربنا ربنا، فيقول اكتفوا بدعاء الأنبياء ماكم صايرين أطيب منهم ولا أقرب الله منهم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
العنف ضد الرفق، وأنت بضدها تتميز الأشياء، والرفق ليس أيضا كما يفهم الناس اللين، الرفق معناه ما سفيان فسره بالحكمة، سفيان لما قيل ما الرفق قال الحكمة، أن يترفق بحيث أنه يضع الشيء في موضع، وبعضهم فسره بالتلطف، التلطف لحاجتك وليتلطف، وأفضل تفسير إذا عرفت العنف، العنف أنك تبغى تأخذ الأمور كلها بالقوة وبالعنف ما تمشي معه، لازم التلطف والرفق ترفق. فمن الرفق أن ترفق في قولك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هذا لسبب، أنه قالوا السام عليك فقال وعليكم رفق، فقالت عائشة عليكم اللعنة وعليكم السام وعليكم الموت، قال ما لي عائشة، الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شان، وأنا قلت وعليكم. ففيه الرفق في الكلام ترفق، فيه الرفق في التصرفات ارفق تراها حكمة، وفيه الرفق في أمورك. الحين ارفق على نفسك حتى في الديون، بعض الناس عنيف يحمل نفسه من الدين ويتهور عنيف هذا. وبعض الناس لا رفيق يتلطف يشوف إمكانياته لو مات فجأة هل ترك وفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يترك وفاء ما يصلي عليه. هل هو يترك وفاء؟ هل الدخل مثل الخارج؟ هل هو إن شاء الله يعني يشوف يترفق يتلطف ما يكون عنيف كذا كل الأمور يأخذها بالاعتباط حتى في قيادة السيارة. وهذا الحديث اللي بعده في القيادة إن الله يحب الرفيق في القيادة. وش قال في الحديث اللي بعده؟
حدثنا عثمان وبكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي بها ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب.
إيه لم تركب معناها يبغى لها رفق. سئلت عائشة عن البداوة. البداوة غير الأعرابية. البداوة أنك تذهب إلى البادية في وقت الربيع ولا في وقت اللي تسكن فيها. والبداوة طيب العرب تحبها تبدو. العرب تحب أنها تبدو إلى هذه البادية الفينة بعد الأخرى. لكن لا يبعدون عن الجمعة والجماعة. ففي فرق بين البداوة والأعرابية. النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولم يكن أعرابي لكنه كان يبدو أحيانا إلى هذه التلاع. والتلاع دائما هي مجمع الأعشاب كلها. التلاع المجاري اللي تكون في الجبال هذه أو الشعاب اللي تكون تلعة. فهذه سبحان الله الآن لو تروح أي مكان مثل حول الرياض منطقة العرمة هذه إذا بغيت مكان يجمع كل أنواع الأعشاب اذهب إلى التلاع لأن سبحان الله البذور هذه تكون في أطراف التلاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وأراد البداوة مرة الخروج إلى البر هو أهله معناها سيقيم أيام ولا ما يأخذ العائلة معه. وأعطى عائشة ناقة محرمة لم تركب. شوف قوة الأولين الحين أشداء الرجال لو يركب له ناقة ما بعد ركبت وهذا يعطي عائشة ويتوها شاب ومع ذلك يقول ومن إبل الصدقة أرفق أرفقي عليها لأن هذه الناقة بتعاشر عائشة وعائشة بتضربها وبتعنف عليها فقال أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع شيء من شيء قط إلا شان. والله أنا صحيح وهذا قطعا هو الصادق المصدوق. الرفق يزين الأشياء كلها. وأنت الآن شف هذه شف على مثلا قيادة السيارة إذا والله أنا كذا رأيت الرجل ركبت مع واحد حنا ترى نتكلم حنا ما نبغى رفيقي لكن إذا ركبت مع واحد رفيق في القيادة يعني لو بيستعجل ولو بعنيف في القيادة ولو بيلف على غيره ويكظم الغير والله العظيم أنه يزين هذا الشيء أن يكون زين فيه وأنه يزيده جمال إلى جماله إلى إيمانه. وإذا رأيت الرجل تركب معه عنيف سريع ويلفلف وما إذا يشين هذا الشيء فكيف إذا كان من أهل الإيمان وكيف إذا كان من أهل العلم ملتحي كل من رآه قال هذا شين الفعل اللي يفعل هذا الشخص شين قطعا. لماذا شين؟ لأن نزع منه الرفق قول النبي صلى الله عليه وسلم نزع منه الرفق فشانه. فلذلك العنف ما فيه خير. ومن الآثار اللي تجمل هنا قول بعض السلف إياك وما يعتذر منه. أحسن هذا الأثر إياك وما يعتذر منه يعني الوقاية خير من العلاج. بدال ما تفعل لك شيء تخالف طريق ولا تعاكس النظام ولا تقطع إشارة ولا تسرع ولا تلف على واحد وبعدين تحتاج الاعتذار إما من الشخص المقابل ولا يجيك عسكري ويهزئك ويهينك وتحتاج إنك تعذر ولا يجيك واحد ويهينك ويقول يا أخي أنت ملتحي وكذا وقدوة كيف تعكس الطريق كيف تقطع الإشارة كيف تسرع كيف. فالشيء اللي يحملك على الاعتذار توق وخلك دائما رفيق في أمرك. سبحان الله الشيطان هذا يستفز الواحد ويستخفه على أساس يفسد سمعته ويفسد الدين اللي يحمله. وكان فيه شيطان مخصص المقود السيارة في واحد هناك حاطة الشيطان خاصة إذا كان أهل التوحيد والسنة ركبوا السيارات أرسلهم اثنين على أساس يتلفهم أما بإعاقة ولا بموت ولا بشين يرونه الناس في مكان غلط. فإنما أريد العلم للعمل. الرفق والله ما ينزع الرفق من شيء إلا شانه. وإن الرجل الرزين إذا نزع منه الرفق صار شين وفعل شيء يرفق الواحد بعمره. كذلك ترفق بمطيتك بدنك. بعض الناس ترى عنيف على بدنه بعدين يحتاج في آخر عمره للصلاة للجهاد الحج ما عاد يلقى، فلذلك يترفق بدنه، كثرة الأكل مو ابن الرفق، هذا عنف، والتخليط والنوم على شبع وكظة هذا عنف. ارفق بدنك مطيتك، مو لأجل انك بتخلد، لأجل تحملك الآخر. وبعض الناس ما يرفق بنفسه، نفسك ترى بعد يبقى لك هكذا وهكذا، ارفق بها حتى تمشيك، تجم نفسك ببعض الباطل المباح لعلها ان تقوى على الحق. فإذا انت شاديت الدين غلبك الدين وانقطعت. فالرفق سبحان الله امر عام، ترفق بنفسك وترفق حتى في عملك في عبادتك ارفق. الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وشر السير عند العرب ما هو؟ الحق حقا، شر السير الحق حقا، اللي يعنف على مطية يعنفهم بعدين تلقاه قدام موقف وياه ما عاد يقدروا يكملون، هذا هو شر السير الحق حقا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
سبحان الله، يحرم الخير كله، لين يصير عنيف ويفوت خير واجد، يفوت خير كثير. والله إذا حرم الرفق فات خير كثير. مثال ذلك مثلا العنيف، العنيف في 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 إشغال ذمته، في واحد عنيف في إشغال الذمة يتهور يدخل مداخل صعبة، وبعدين تلقاه يحرم خير كثير، يحمل هم ويفوت العلم، وهذا يحمل على الكذب، يحمل على خلاف الموعد، ويحلف يحمل على كذا ويحمل، وإذا فات خير كثير بسبب عنفه، ولو أنه مشى على قد نفسه شوي شوي كان خير له. نعم.
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخر.
التؤدى غير الرفق، التؤدى باب آخر غير الرفق، التؤدى ضد العجلة والرفق ضد العنف، في فرق بين هذا وهذا، وهذا معنى قول الله عز وجل وأجدر لا يعلم حدود ما أنزله على رسول، كل شيء لحد. فالتؤدة إن يكون إنسان عجل، التؤدة في كل شيء مهم محمودة، المحمود وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإن كان سريع في المشية لكن هون. والمحمود إنك ما تستعجل في التصرفات، في قطع العلاقات، في استجلاب العلاقات، في كل شيء ما تستعجل، التؤدى طيبة إلا في عمل الآخرة فإنه يفوت. أفضل شيء في عمل الآخرة المسارعة، لأن سبحان الله أنتم جربتوا هذا كثير، إذا ما تسارع كل دقيقة أثقل من اللي قبلها. إذا فتح لك باب خير وما بادرت اعرف أنه كل مالك إلى أن تترك، وهذا اللي حصل كعب بن مالك، يقول أنا كنت قوي وكنت كذا وأصحابي يتجهزون وأنا إن شاء الله العصر المغرب بكرة الصبح الظهر العصر بكرة الصبح إلين تباعد الجيش وقلت ما عاد يمدين، وحصل عليه ما حصل. فانتبه. يقول المتنبي في بعض أبياته إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، قبل أن يأتي حتى ولن وإن وسوف ولن وكي، لا يمضي بسرعة. فاحذر في عمل آخرة، انتبه وأنت تجرب هذا، ينفتح لك باب نفقة وسبحان الله كنت حريص ومن شرح صدرك لها تأخرت 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 انسك الباب ما عاد انفقت، انفتح لك باب حج تأخرت راح عليك، انفتح لك باب هجرة انفتح لك باب علم لا تأخر دائم. وهذا اللي خلى الصديق رضي الله عنه أول هذه الأمة بلا منازع، لأن الصديق صحيح كل ما ينفتح له باب خير مباشرة سريع أسرع من البرق، وعلى الصراط يوم القيامة أسرع من البرق، كل يوم بس همه وش الأباب اللي فتحت وكيف يسوي كل يوم. صلاة الصبح قد عاد المريض وقد تصدق وقد تبع للجنازة وقد أصبح صائم. فالتؤدى دائما إلا في عمل الآخرة. وفيه مع عمل الآخرة ثلاث أشياء أخذناها في نبي الدنيا، ما هي اللي قالها الأحنف اللي تحسن فيها العجلة؟ الضيف، الضيف إذا حضر ترى العجلة في إكرامه محمودة وكما أخذنا في بيبليا بالدنيا. ما أضر على الضيف من كون رب البيت شبعان، هذا أضر شيء على الضيف، يأخذ من راحته ومن هذا، والرجال جايك مسافر ولا جوعان. والأمر الثاني الأيم إذا حضر الكفو، ما أحسن من إذا كان أمره بيدك ما أحسن من إنجازه. والأمر الثالث الجنازة، ما أحسن من تجهيزها عاد وتسريعها، هي ما واجهت من خير وشر، هذه تضاف إلى عمل الآخرة. نعم.
باب في شكر المعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
الشكر يا الإخوة، الشكر طبع في الإنسان، بعض الناس سبحان الله شكور وبعضهم ما هو بشكور، وفي كل شيء. العرب تقول شكرت الشاه إذا كان الطعام ينفع فيها وتسمن، يقال هذه الشاه شكور. وسبحان الله إلى لا زالت اللفظة هذه مستخدمة حتى اليوم عند أهل الحلال، عند أهل الغنم والبل، سمعتها كم مرة في البادية. البادية يقولون الناقة هذه شكور. قلت وش معنى شكور؟ قال أي علف ينفع فيها، معناها ان طبعها أنها شكور. ويقولون بعض الأرض شكور، لو يجيها رشة مطر أنبتت، وبعض الأرض جحود تمطر 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 ما تطلع شيء. ومن أطرف الأمثال عند العرب يقولون أشكر من بروقة، البروق هذا نبات، أشكر من بروقة، أخذناها في التفسير. كيف؟ يقولون البروق إلى منه شاف السحاب ما بعد أمطر طلع مرة سبحان الله العظيم أخضر. ها الناس الله خلق آدم من تربة الأرض وطلع كل واحد على تربته، بعض الناس سبحان الله شكور، الله لو تعطيه ريال واحد كل حياته يفكر ويشكرك عليه. بعض الناس سبحان الله أرضه صبخة تنفع تنفع تنفع، عنده طبع ما هو بشكور. هذا اللي ما يشكر الناس ترى ما يشكر الله، إن طبعه كذا ما يشكر الله ولا يشوف نعمة الله عليه أصلا، ما يشوفها. في اللي يشوف النعمة من الناس معناها أنه طبعه طيب وحساس. أنتم تلاحظون حتى في النساء بعض الناس رزق بزوجة شكور، لو يجيب لها أي حاجة تافهة ولا شيء دائم الله يجزاك خير الله يكثر خيرك الله. وبعضهم مسكين يحمل يوم ليل ونهار ولا عمره سمع كلمة شكر. طبايعهم أولادك بعضهم شكور، والله بعضهم تعطيه ريال من أولادك يقول شكرا وجزاك الله يفرح، بعضهم قربته مشقوق. فهذه الطبايع، فاحرصوا احرص على هذا. ترى اللي ما يشكر، هذا اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما يشكر الناس ولو من طبع الشكر ترى ما يشكر الله. والتوحيد هو الشكر، التوحيد كله هو الشكر. ها وش قال يوسف عليه السلام؟ لا يوسف يوم ذكر التوحيد قال اتبعت ملة آبائي، وش قال بعد؟ قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه.
هذا الحديث سبحان الله أيضا عظيم، قالوا المهاجرين الأنصار ذهبوا بالأجر كله، يعني سبحان الله يحبون من هاجر إليهم. فقال لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، شوف الثناء تثني عليهم، الله المستعان. أثنى عليهم الله الصديق على الخطبة رضي الله عنه في خطبة الجمعة في خلافته، أثنى عليهم ثناء يستاهلون والله. قال والله ما مثلنا ومثل الأنصار، وقد جئنا مطرودين وغربة ولا مال ولا أهل ولا عشيرة من مكة، وجينا عند إخواننا الأوس والخزرج، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول. الصديق متذوق للشعر، جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. هذا الشكر على المنبر والناس كلهم يسمعون، يقول عن الأنصار أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي، رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشكروا لهم، اشكروا الأنصار ما فعلوا معكم المهاجرين. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمار بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره.
من كتم فقد كفر.
قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن شرحبيل عن جابر. قال أبو داود: وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي كأنهم كرهوه فلم يسموه. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره.
هذا والله خطير، إذا كتمت الشكر فقد كفرت النعمة، وإذا ذكرته وشكرت فقد أبليت. ومن الدعاء الحسن، وخاصة إذا جاوز العبد 40، أن يقول ماذا؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومن الدعاء اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.